ليس بركن. ثم قال المصنف: وعن المغيرة، وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. يعني أنا الآن صليت ركعتين ثم قمت، قبل أن أستوي قائما تذكرت أرجع أجلس. واضح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين، يعني ما جلس التشهد ونسي، فلم يستتم قائما، يعني ما استوى قائما، فليجلس، يعني يرجع إلى مكانه. فإذا استتم قائما فلا يجلس، يعني إذا استوى قائما وانتصب فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو، يعني بعد أن يصلي ما بقي من الصلاة يسجد سجدتي السهو. إذن هذه هي الحالة الأولى. ما هي؟ إذا نسي التشهد كيف يفعل؟ إذا نسي التشهد له حالتان. الحالة الأولى: إما أن يستوي قائما فنقول له لا ترجع، إذا وقفت وانتقلت إلى الركن وهو القيام واستويت قائما لا يجوز لك أن تقطع هذا الركن وترجع، بل استمر في هذا الركن وهو القيام، واقرأ ثم اركع ثم اسجد ثم اجلس ثم اسجد ثم قوم إلى الرابعة ثم افعل فيها كذلك ما فعل ثم اجلس، 4 ركعات عادية، بعد ذلك تتشهد هذا التشهد الأخير الذي هو في الرابعة، تنسيت التشهد الأول. بعد أن تنتهي من التشهد بالكلية تكبر وانت جالس، وتسجد السجدة الأولى وتسبح فيها، ثم ترجع تكبر وتجلس، ثم تكبر وتسجد، ثم تكبر وتجلس، ثم تسلم، وبهذا تكون قد جبرت الخطأ. الحالة الثانية هي أن تتذكر أنك نسيت التشهد الأول، لكن قبل استوائك قائما تذكرت، ترجع تجلس، هل يجب عليك أن تسجد سجدتي السهو؟ لا. واضح؟ إذا تذكرت قبل القيام ترجع وتجلس وتتشهد وتأتي بركعتين وليس عليك سجود سهو. واضح ولا لا؟ وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فإذا استتم قائما فلم يجلس فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. معناه هناك إذا لم يستتم قائما ليس عليه سجدتي السهو. واضح؟ وبهذا نكون قد انتهينا من الصفة الأولى من السهو. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال فاسألوا. نسي الركوع متى؟ في الركعة الأولى؟ متى تذكر؟ نقول إذا نسي رجل الركوع هذا له 3 حالات. الحالة الأولى: إما أن يذكر قبل أن ينتهي من الركعة، يعني مثلا كبر تكبيرة الإحرام ثم انتهى من القراءة ثم خر ساجدا وهو في السجود تذكر، انتبه الصورة الأولى، ماذا عليه؟ نقول ارجع إلى الركوع، ما انتهيت أنت، ما دخلت في ركعة ثانية. واضح ولا لا؟ واضح الصورة الأولى؟ يرجع إلى الركوع، وطبعا في النهاية عليه أن يسجد سجدتي السهو، هنا ما دخل في الركعة الثانية. الصورة الثانية: تذكر بعد أن انتهى من الركعة، إما أن يتذكر في الركعة الثانية وإما أن يتذكر في التشهد، فإن تذكر في الركعة الثانية صارت الركعة الأولى التي قد نسي فيها الركوع باطلة بالكلية، كأنه صلى كم؟ 3 ركعات فقط، فعليه أن يأتي بركعة كاملة ويسجد سجدتي السهو. واضح الصورة الثانية؟ تذكر مثلا في التشهد نقول له قم وهات ركعة كاملة، تذكر وهو في الركعة الثانية نقول التغت الركعة الأولى وتعتبر هذه الركعة الأولى لك، وعليك أن تأتي بركعة أخرى. هو بعد أن يجلس التشهد لابد أن يأتي بركعة، تذكر في الركعة الثانية، تذكر في الركعة الثانية، يعني الآن كبر ثم بعد أن قرأ الفاتحة سجد، نسى الركوع ثم سجد السجدة الثانية ثم قام وهو في الفاتحة تذكر، أنا ما سجد، أنا ما ركعت ركوع في الركعة الأولى، ماذا عليه؟ نقول اعتبر الركعة الأولى ألغيت، كأنك من جديد الآن في الركعة الأولى، هذه التي أنت فيها الآن تعتبر لك الأولى، ماذا عليه؟ تصلي نفس الترتيب المعروف في الصلاة، واضح ولا لا؟ تذكر في التشهد نفس الحالة، نقول بعد وهو يتذكر في التشهد عليه أن يقوم ويأتي بركعة، ثم يجلس التشهد، ثم يجلس سجدتي السهو. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد انتهاء الصلاة، انتبهوا، هذه الحالة الثالثة، تذكر أنه ترك الركوع. نقول الحالة الثالثة تنقسم إلى قسمين، يعني لها حالتان، إما أن يذكر في نفس الوقت بعد السلام أو فترة بسيطة، فنقول ارجع وصلي ركعة واحدة واسجد سجدتي السهو، واضح؟ تذكر بعدها بفترة طويلة جدا، نقول أعد الصلاة بالكلية. يكبر ما في تكبيرة إحرام، يكبر تكبيرة الصلاة العادية الانتقال، يقول الله أكبر، يقرأ الفاتحة، هي تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة وركعة كاملة يأتي كأنه يصلي ركعة واحدة، واضح ولا لا؟ ثم يسجد سجدة السهو. أما إذا تذكر بعد مدة طويلة ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بالركعة كاملة، أن يأتي بالصلاة كاملة، أن يأتي بالصلاة كاملة. هذا التفصيل في نسيان ركن من أركان الصلاة. أما إذا نسي تكبيرة الإحرام فسواء تذكر في أول الصلاة، تذكر في وسط الصلاة، تذكر في آخر الصلاة، تذكر بعد الصلاة، الصلاة بالكلية باطلة. لماذا؟ لأنه ما دخل أصلا في الصلاة، واضح ولا لا؟ تحريمها التكبير، هو ما أحرم أصلا، ما دخل في الصلاة، كأنه ما صلى أصلا، ما صلى. فلهذا إذا نسي تكبيرة الإحرام فلا تنطبق عليه ما ذكرنا، واضح ولا لا؟ إنما هذا ينطبق على ركن بعد تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الإحرام فلا بد أن يأتي بالصلاة كاملة، واضح؟ هذه ستأتي إن شاء الله، قبل أو بعد جائز هذا وذاك، هذا ستأتي إن شاء الله مستقبل. أي يعيد الصلاة، خرج وقت الصلاة انتهت الصلاة، لا شك، لا يعيد، نقول من باب الاحتياط يعيد، وإلا الأصل أنه إذا كان جاهلا أو ناسي ينطبق عليه، لابد تفرق الآن الدليل، أتدري الدليل، لابد تفرق بين الجاهل والناسي، وذلك أن الناسي، الذي ذكرته في أصول الفقه، أن الناسي يؤمر بالإعادة ولو خرج الوقت. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أنت ما نمت صح؟ نسيت؟ أيوه نسيت أنا، صحيح؟ ما الذي نسيته؟ نسيت ركن، إذا أنت ما صليت، إذا أعد الصلاة لأنك نسيت الصلاة. الجاهل ما نأمره بالإعادة بعد خروج الوقت. ما الدليل؟ وبهذا تستقيم الأدلة، وهذه قاعدة يعني تحتاج إلى تدقيق وانتباه، لأن كثير من الناس يخطئ خطأ فادع لا يستطيع يفرق بينها، وهذه قاعدة أصولية تضبط لك جميع المسائل الفقهية. الجاهل ما نأمره بالإعادة بعد خروج الوقت، أما في الوقت نأمره. ما الدليل؟ حديث المسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا أمره بالإعادة؟ جاهل، يا رسول الله والله لا أعلم غير ذلك فعلمني، إذن هو جاهل. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لماذا؟ لأنه في الوقت، صح؟ الصلوات الماضية التي كانت على المسيء هل أمره بالإعادة؟ كلا، ما ورد أنه أمره بالإعادة، صح؟ إذن الجاهل الذي مضى وقته لا نأمره بالإعادة، كحديث المسيء. الناسي نطبق عليه حديث من نام عن صلاة أو نسيها، وفرق بين الجاهل والناس، واضح؟ بهذا تستقيم جميع الأحكام، هذا طبعا في أصول الفقه، وهذا من يدرس أصول الفقه تستقيم عنده الأحكام، واضح؟ خذها فائدة واحفظها لأنها مهمة جدا. روح انظر هناك من كل النساء أسئلة. شيخ،
بعض المساجد لما تكون
خارج المسجد مساكين، هؤلاء هي صلاتهم لوحدهم مع إمامهم. الصلاة مقطوعة والصف مقطوع، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وكثير من الناس لجهلهم يأتي ويصلي إلى جنب الجدار محاذيا الصف، نقول قد انتهى الصف، أنت مع من تصلي؟ هذه لابد أن تنتبهوا لها، لأن المسألة ليست بالهينة، حتى أن بعضهم قد يذهب إلى بطلان الصلاة لأنه ما يصلي مع الإمام لوحده، لأن أصل الصفوف تكون خلف الإمام متتابعة. أما أنك تصلي لوحدك خارج المسجد إلى جنب المسجد على اليمين، أو كما لو صليت أو أنت في دارك وتنظر إلى الإمام في المسجد، هذا وذاك سواء. خلف المسجد، هي ترى من أمامك، ترى من أمامك جدار حاجز، تسمع الصوت تصلي، لأنك الآن الصفوف متصلة، والصفوف إنما تكون خلف بعضها، أما ما تكون عندما تنتهي نذهب إلى اليمين، لا، فرق شاسع. هنا الصفوف متصلة ما انقطعت، هنا الصف منقطع، الآن على اليمين انقطع الصف بالجدار، أما الصفوف من الخلف ما تنقطع، متتابعة، لو وجد الحاجز كل ما وجد الصف متصل. لماذا؟ هذا ما ورد عن السلف، وهذا فعل الصحابة، كانوا إذا امتلأ المسجد صلوا خارج المسجد، أو صلوا خارج المسجد حتى على البيوت، لأنه الصفوف خلف المسجد، أما على اليمين منع الجدار، هذا انقطاع لا شك ولا ريب فيه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري منهي عنها. لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله: لعلة القطع. أما بعضهم ما ذكر من علة الجن وإلى آخره، فهذه كلها علل عليلة، أما علة القطع هي الصحيحة. لماذا؟ قال أنس: كنا نطرد من الصلاة بين السواري طردا. نطرد، من الطارد لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يطردون من الصلاة بين السواري طردا، لأنها تقطع الصفوف، فما بالك من صلى إلى يمين المسجد خارج المسجد، لا شك أن هذا الصف منقطع، وهذه مسألة ليست بالهينة. واضح؟ لا، ما نستطيع نقول يعيد، لكن نقول ينبه ويحذر حتى لا يقع في إشكال. واضح؟ أما الإعادة فما نأمره بالإعادة. واضح ولا لا؟ لا حرج فيه، كيف ما فيه حرج؟ لا، اللي مضى مضى، لكن عليه من الآن، لأنه جاهل، والجاهل إذا خرج الوقت ما يعيد. منفصلين؟ ما اتصلت الصفوف؟ من يصلي؟ لا، لا، ما يصح كل هذه، ما تصح الصلاة، ما نقول باطلة، مع أن البطلان أقرب لا شك ولا ريب، لأنه ما يصلي هو أصلا منفصل. تخيل الآن نحن نصلي هنا، تخيل خلف الإمام وصف واحد فقط، وجاء رجل هناك صلى لوحده عند الباب، ماذا تقولون في صلاته؟ ماذا تقولون؟ قولون ما صلى، هذا يعبث. واضح ولا لا؟ فما الفرق بين هذا وبين ذاك الذي يصلي في دكانه؟ لا شك أنه إلى البطلان أقرب. واضح ولا لا؟ فنقول ما يجوز للإنسان أن يصلي، الإثم لا شك فيه، لكن البطلان الإنسان ما يستطيع أن يجزم. فنقول أن الصفوف إذا امتلأت نعم، أما إذا لم تمتلئ الصفوف فلا يجوز للإنسان أن يصلي في مكانه إلا أن يسد الفرج.
إذا كان الصف الأول ما امتلأ، يا واحد
صلى الله عليه وسلم، كيف يترى الناس يصلي لوحده؟ هذا مسكين، وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل. ما في إشكال لو في تكبيرة الإحرام، ما يجوز لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا منفرد يترك الفرجة، هذا ما في خلاف بين العلماء أنه يعيد، إنما الخلاف حصل في من لم تكن له فرجة وترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى منفردا خلف الصف فقال له: ارجع فصل، أمره بالإعادة، وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والأصل في النفي نفي الصحة، لا صلاة من غير وضوء، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الأصل في النفي نفي الصحة، لا صلاة، لا صلاة صحيحة، واضح؟ فهذا الذي يصلي منفرد خلف الصف لا شك أن صلاته باطلة، أن صلاته باطلة، واضح ولا لا؟ فنقول له يا مسكين اقدم على الصف الأول واعلم ما فيه من الفضل، واترك هذا الانفراد فإن فيه بطلان الصلاة. إذا ما في مكان، هذه المسألة خلافية، يعني أتى والصف قد امتلأ، فذهب بعضهم إلى أنه يصلي لوحده لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقالوا قد تحرى الرجل هذا ولم يجد مكان فيصلي في هذا المكان. وبعضهم قال لا يصلي. لماذا؟ قالوا نحمل حديث النبي، الذين قالوا بالأول القول الأول أنه يصلي، ماذا حملوا لا صلاة والإعادة؟ قالوا هذا لأنه كانت توجد فرجة وتركها الرجل. القول الثاني قالوا ما يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف مطلقا. واضح؟ وجدت فرجة أم لم توجد حتى لو امتلأ الصف؟ لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصلاة، وهو الذي أمركم بالصلاة، وهو الذي نهاكم عن هذه الكيفية من الصلاة، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكذلك يؤيده الإعادة، أنه أمر الرجل بالإعادة. والقول الصحيح هو القول الثاني، أنه لا يجوز له أن يصلي أبدا. كيف أفعل؟ نقول ظل انتظر، تفوتني ركعة، تفوتك الصلاة كلها، ما في إشكال. لا، ما يجر واحد، لأن الجر محدث. واضح ولا لا؟ ما ورد الجر إنما في حديث ضعيف، وهذا الجر يسبب بلبلة في الصف الأول أصلا. إذا جريت واحد تدخل أنت مكانه تتركه هو لوحده. وهي فعلت، بعضهم جر ودخل وترك هذا منفرد. ما يجر، قلنا لا تفعل كما فعل ذاك الرجل، تجر وتدخل، لا يضر كما هو، ينتظر. أتى رجل، أتى ما أتى، انتهت الصلاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قدر استطاعتي. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرني بصلاة الجماعة أن أدخل فيها، وهو الذي نهاني عن هذه الصلاة بهذه الصورة، فأنا اتبعت قول النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ابن حزم، هذا قول ابن حزم من الظاهرية، وهو قول لا شك في قوته، ومن قرأ قول ابن حزم في هذه المسألة لا شك أنه يجد أنه الراجح. أما من علل بعلة أنها كانت توجد فرجة وتركت، نقول لهم أثبت العرش ثم انقش. يحتاج أن نثبت أولا الفرجة كانت موجودة فنسلم لكم بما قلتم، وإلا يبقى الحديث على أصله. والله تعالى أعلى وأعلم. ما في إشكال، هذا أهون من الأول، يعني إذا يصلي مع الثاني أفضل من أن يدخل. واضح ولا لا؟ لأنه ما يستطيع الآن، إما أن يصلي مع الآخر وإما أن يترك هذا لوحده فيضيع عليه الصلاة، فنقول لا صلي معه والفرجة سوف. الفرجة هذه تكفي لاثنين، الصلاة صحيحة مع الإثم. واضح؟
إذا يصلي
الصف قصدك مش السطر،
يصلون ثلاثة والصف الأول بعد يصلون ثلاثة،
يصلي مع الصف الأول لا شك ولا ريب. ما فهمت ايش الصوره،
يعني الصف في العمود،
الصف قصدك بين الساريتين. ايوه، ايه اذا امتلأت او امتلأت هذه المنطقه بين الساريتين، ابني صف جديد. ايه بس بين الساريتين، اما بعد الساريتين فليس لك ان تصلي لانه انقطع الصف. واضح؟ فتصلي من صلى في الخلف، ما تأتي لوحدك تصلي هنا. واضح؟ ما تستجيب، ارفض وين ضربك. وسبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا على السجود وعلى بعض أحكام السجود، ووصل بنا الحديث إلى سجود السهو، وقد بينا أن السهو هو الغفل عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره كما عرفه الحافظ ابن حجر في الفتح. وقد بين المصنف لنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسهو صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قد بينا لكم أنه لا يقع السهو والنسيان من النبي صلى الله عليه وسلم حال التبليغ، هذا قد تكلمنا عليه بتفصيل. وقد بين المصنف بقوله: وقد شرع لأمته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي. الأول، قال: إذا قام من ركعتي الفريضة إذا ترك التشهد الأول، يعني أن للسهو أحكام. الأول، قال: أن يترك التشهد الأول، وهذا قد تكلمنا عليه في الدرس الماضي. مثاله أن يصلي رجل أو امرأة ثم بعد أن وصل إلى الركعة الثانية نسي التشهد وقام إلى الثالثة، ماذا عليه؟ هل يرجع ويجلس إذا استوى قائما، أو أنه لا بد أن يأتي بتشهد؟ قلنا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن قام واستوى قائما يكمل الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ذكره المصنف: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. قلنا إذا لم يستتم قائما يرجع ويجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو، أي أنه إذا استتم قائما وقد ترك التشهد فإنه لا يرجع إلى الجلوس، وذلك كما قال العلماء رحمهم الله أنه قد تلبس بركن آخر وهو ركن القيام، أما قبل القيام فإنه لم يدخل في هذا الركن، فإذا تذكر قبل أن يستوي قائما فعليه أن يرجع بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا لكم هل يجب عليه أن يسجد للسهو؟ قلنا لا يسجد. من أين أخذنا ذلك؟ من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، معناه إذا لم يستتم قائما فليجلس ولا يسجد سجدتي السهو. هذا واضح في هذا الحديث. إذن الصورة الأولى هو أن يترك التشهد، فإذا ترك التشهد فعليه أن يسجد سجدتي السهو، هذا متى؟ هذا إذا استوى قائما، واضح؟ ودخل في ركن القيام. أما إذا لم يستتم قائما ولم يدخل في ركن القيام فإنه يرجع ويجلس وليس عليه سجود السهو، هذا إذا ترك التشهد. الثاني، طبعا هذه المسائل لابد أن تعلموا أن هذه من الواجبات التي لابد للإنسان أن يتعلمها، لأن أهل العلم يقسمون العلم إلى قسمين: فرض كفاية وفرض عين. فرض الكفاية طبعا وبعضها نوافل، فرض الكفاية هو كما تعلمون علوم الآلة، فهذه لا بد أن يقوم بها البعض، لأنه إذا لم يقم بها البعض أثم الجميع، واضح؟ كعلوم النحو وعلوم أصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك من هذه العلوم. وهناك علوم فرض عين، قال العلماء: كمعرفة أركان الإسلام، العقيدة فرض عين على كل مسلم،
أن يتعلم العقيدة ويعلم عقيدته الصحيحة من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بشكل مجمل. نحن نقول يجب على كل مسلم يدخل فيه العام وغير العام. كذلك من ما يجب في فرض العين أن يتعلم صلاته، يتعلم صيامه، يتعلم الزكاة إن كان من أهل الأموال، يتعلم البيع إن كان من أهل البيع، وعلى ذلك فقس. وهذا الكتاب الذي نحن نتعلمه الآن ونتدارسه هو فيه فرض عين، أو ما فيه أو أكثر الذي فيه فرض عين على كل مسلم، لأنه قد مر بنا الوضوء والطهارة والصلاة، فهذه كلها فرض عين على كل مسلم. ثم ستأتينا بعض المسائل التي هي فرض كفاية وفرض عين على البعض، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال ثانيا، يعني الحالة الثانية، الحالة الثانية قال المصنف إذا صلى خمسا. إذا صلى الإنسان الرباعية خمس فماذا عليه؟ واضح؟ قال عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له السلام أزيد في الصلاة؟ لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خمس، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته وسلم واتكى، وهذا كما في حديث اليدين كما سنبين هذا إن شاء الله. فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ أي أنه هل هذا هو شرع جديد وأصبحت هذه الصلاة الرباعية الظهر أو العصر صارت خمسا؟ قال وماذا؟ ما الذي حصل؟ قال صليت خمسا، أي صليت بنا خمسا يا رسول الله، فسجد سجدتين بعدما سلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام وجلس وكبر وسجد سجدتين، واضح؟ والزيادة في الصلاة كما سنبين أنه إذا زيد في الصلاة أو زاد الإمام في الصلاة هل يجب على المأموم أن يتابع أو لا يتابع؟ هذه ربما يتعرض إليها المصنف في الصلوات خلف الإمام وصلاة صلاة الجماعة، ولكن نقول أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا قام الإمام للخامسة يجب على المأموم أن يتابع الإمام، يجب على المأموم أن يتابع الإمام، خلافا لمن قال أنه لا يتابع. أما الذين قالوا بعدم المتابعة بماذا استدلوا؟ قالوا لأنه بالإجماع إذا زاد الإنسان في الصلاة متعمد فصلاته باطلة، فقالوا هذا الذي خلف الإمام يعلم علم اليقين أن الإمام قام إلى الخامسة، إذن هو قد أتى بزيادة، إذن يجب عليه أن لا يأتي بزيادة ويجلس ولا يتابع الإمام. ولكن هذا القول كما سنبين هو قول مرجوح، والراجح أنه يتابع، وذلك لما ثبت. أولا، أما العلة التي قالوا بها فنقول أنه وإن كان من كان خلف الإمام يعلم أن الإمام قام إلى الخامسة، إلا أن الإمام لا يعلم، وقد بين له وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الإمام، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، في نهايته قال ولا تختلفوا عليه. ثانيا، هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد خمسا، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم هذا أكثر من مرة، ربما وقع في مرتين، ف النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الخامسة وتابعوه ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم في المرة القادمة إذا قمت إلى الخامسة فلا تتابعوني. ومعلوم كما هو في علم الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهنا الحاجة قائمة للبيان، وهو أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنني إذا قمت إلى الخامسة فلا تتابعوني، ولكن وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك مرة أخرى وتابعوه. فلو كانت الزيادة لا يتابع فيها الإمام لا ما توبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا وأخيرا، وإن كان هذا الحديث يطول لكن ما نريد أن نطيل عليكم، ولكن أبين لكم الراجح من أقوال أهل العلم بالدليل. الثالث أنه ثبت في عهد الوليد أنه صلى بالناس في صلاة الفجر وهو إمام، فصلى بهم 4 ركعات وكان سكران، فلما انتهى من الصلاة وسلم قال أزيدكم، يعني هل تريدوا زيادة عن هذه الأربع أو على هذه الأربع، وكان خلفه ابن مسعود رضي الله عنه فتابعه على تلك الأربع. ولو كان ابن مسعود يرى عدم الزيادة ومتابعة الإمام في الزيادة لجلس حتى ينتهي من صلاته ويسلم، ولكن تابعه. وأما من قال أنه خشية الفتنة وإلى آخره فهذا قول بعيد. واضح؟ إذن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يتابع. المهم إذا قام الإمام أو إذا سهى الإنسان في صلاته وقام إلى الخامسة واستتم قائما، نقول عليه أن يسجد سجدتي السهو. فإن تذكر وهو في الصلاة، تذكر وهو في الركعة الخامسة، يكمل هذه الركعة ثم يجلس ويسجد سجدتي السهو. واضح؟ عليه أن يسجد سجدتي السهو. اكتب سؤاله، اكتبه حتى ما تنسى، اسأل إن شاء الله آخر الدرس. فالآن بعد أن يتم هذا ينتهي، واضح؟ يسجد سجدتي السهو، هذا إذا صلى 5، واضح؟ ثم قال ثالثا، الحالة الثالثة ما هي الحالة الثالثة؟ قال إذا سلم في ركعتين أو في 3. إذا سلم في ركعتين أو في 3. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ انتبهوا الآن، الآن البحث إذا سلم من ركعتين أو 3 في صلاة رباعية، صلى ركعتين وانصرف، فماذا عليه؟ هذا ما سنبينه. قال من ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. ماذا يعني أصدق ذو اليدين؟ لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب، يعني أن يقول أن ذا اليدين كاذب، كلا، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيقن هل كلام ذي اليدين صحيح، هل ما قاله ذو اليدين صحيح، يعني أهو الصادق في كلامه أم أنا، والمقصود بالصدق هنا المصيب، يعني أهو مصيب في كلامه أم هو الذي نسي وأخطأ. واضح؟ يعني من منا الناس، أنا أم هو؟ هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم يبينه للصحابة. فقال لهم أصدق ذو اليدين، يعني أحق ما يقول في كلامه أهو مصيب لم يقع في النسيان والخطأ؟ فقال الناس نعم، يعني صدق يا رسول الله ذو اليدين، فإنك قد صليت ركعتين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 أخريين ثم سلم، ترك ركعتين، ماذا عليه؟ قام فأتى بالركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو طول ثم رفع. واضح ولا لا؟ يعني إذا نسي الإنسان في الرباعية مثلا صلى ركعتين أو صلى ثلاث، ماذا عليه؟ نقول إذا تذكر في نفس الوقت فإنه يجب عليه أن يعيد. طبعا هذا له حالات، الحالة الأولى أن يتذكر وهو في التشهد، أراد أن يسلم فانتبه، هذا واضح، يقوم يأتي بركعتين ويسجد كما سنبين. الحالة الثانية أن يسلم ثم يجلس ويتذكر، أو يذكر فيقال له صليت ركعتين فيقوم ويأتي بركعتين ثم يسلم ثم يكبر ويسجد سجدتي السهو ثم يسلم. واضح الحالة هذه؟ واضحة؟ الحالة الثالثة أن يتذكر بعد الوقت، أن يتذكر بعد الوقت، فقلنا هذا الأحوط له أن يعيد الصلاة. واضح؟ هذا يعيد الصلاة كاملة كما بينا هذا في الدرس الماضي. قال وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات، ومعلوم أن العصر كم؟ أربع ركعات. بعد أن صلى دخل منزله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، يعني فقال له يا رسول الله لقد صليت بنا ثلاث، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج النبي، قال وخرج النبي وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام، لأنها صلاة وعبادة، انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة، لما قال له صليت ثلاث غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صليت ثلاث وكيف لم أنبه ولم يبين لي؟ فجر رداءه وهو غضبان صلى الله عليه وسلم حتى دخل على الناس، فقال أصدق هذا؟ يعني أصدق هذا الرجل في قوله؟ قالوا نعم يا رسول الله. فصلى ركعة ثم سلم، يعني أتى بهذه الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتي ثم سجد سجدتي ثم سلم. واضح؟ ثم سجد سجدتين ثم سلم، هذه هي الحالة الثالثة. إذن الحالة الأولى أن يترك الإنسان التشهد ناسيا، ماذا عليه؟ قلنا إذا استوى قائما فإنه يأتي بركعتي، يأتي بسجود السهو، أي يسجد سجدتي السهو. الحالة الثانية هي أن يصلي الصلاة الرباعية كم؟ ثلاث، أو الصلاة الرباعية يصليها خمس، هذه الحالة الثانية، أي أن يزيد، أو الصلاة الثلاثية يصليها أربع. واضح ولا لا؟ يعني يزيد عن الصلاة المفروضة. ماذا عليه؟ قلنا عليه أن يسجد سجدتي السهو متى تذكر. واضح؟ متى تذكر، وقد بينا لكم التفصيل إذا كان في الصلاة وخارج الصلاة. قال إذا سلم في ركعتين أو ثلاث، الآن أنقص، الأولى زاد، إذا أنقص فإنه يجب عليه أن يأتي بهذا الذي أنقص. واضح ولا لا؟ صلى الثلاثية ركعتين، نقول له لابد أن تأتي بركعة وتسجد سجدتي السهو بعد السلام. صلى الرباعية ثلاث، نقول له لا بد أن تأتي بركعة وتسجد سجدتي السهو بعد السلام. واضح هذه الصورة؟ واضحة؟ النقص والزيادة. والتشهد داخل في النقص، وقد بينا لكم سجود السهو في ترك التشهد. ثم قال المصنف: إذا لم يدري كم صلى. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، هذه هي الحالة التي يقع فيها كثير من الناس من النساء والرجال. دخل في الصلاة فوصل في الركعة الثالثة، ما يدري كم صلى، ثلاث أو أربع. هذا سنبين أن له حالات. انتبهوا، قلنا الآن السجود السهو إذا تيقن أنه ترك التشهد، واضح، يسجد سجدتي السهو قبل السلام. إذا تيقن أنه صلى الرباعية خمس أو صلى الثلاثية أربع، قلنا عليه أن يقوم ويكبر ويسجد سجدتي السهو. الحالة الثالثة أن يصلي الرباعية ركعتين أو ثلاث، أو الثلاثية ركعتين، أو الثنائية ركعة كالفجر، واضح. فهذا ماذا عليه؟ يعني أنقص. نقول عليك أن تأتي بهذا الذي أنقص ثم تسجد سجدتي السهو بعد السلام. واضح إلى هنا؟ هذا في الزيادة والنقصان وترك التشهد. الحالة التي سنبينها الآن هو أن يكون في الصلاة ثم تبدأ نفسه تحدثه: أنت كم صليت؟ ثلاث أو أربع؟ هذا له حالات، أو له حالتان، يعني ألخصها لكم أولا ثم نقرأ كلام المصنف. الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أحد الأمرين. انتبهوا، الحالة الأولى صلى الرباعية، الآن هو في الرباعية، ثم لما بلغ إلى الركعة الثالثة، كذلك المرأة كالرجل، بدأت نفسه تحدثه: كم صليت؟ أصليت ثلاثا أم أربع؟ والآن ما يدري كم، والآن في الثالثة أو الرابعة، بدأت نفسه تحدثه: أصليت ثلاث أم أربع؟ هذا له حالتان ما يخرج منها. الحالة الأولى إما أن يغلب على ظنه أنه صلى ثلاث أو صلى أربع. مثاله: رجل صلى ثم بدأت نفسه تحدثه: صليت ثلاث أو أربع؟ لا، أنا يغلب على ظني أنني الآن في الثالثة. لماذا؟ لأنني جلست التشهد الأول، وهذه الركعة في غالب ظني أنها الثالثة. نقول له: إذن ما دام غلب على ظنك أنها الركعة الثالثة، هات ركعة واسجد، يعني هات الركعة الرابعة لأنه بظنك الثالثة، هات ركعة رابعة ثم بعد ذلك اسجد سجدتي السهو. واضح إلى هنا؟ قال: لا، غلب على ظني أن هذه الرابعة، هذا غالب الظن عندي أنها الركعة الرابعة. نقول: إذن ليس عليك أن تأتي بركعة، ولكن عليك أن تسجد سجدتي السهو. واضح ولا لا؟ يعني بعد أن تجلس التشهد الآن ستجلس، لأنه غلب في ظنك الرابعة وإن كانت الثالثة، لكن غالب ظنك أنها الرابعة، تجلس ثم تسجد سجدتي السهو. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى ما هي؟ غلبة الظن، أن يغلب على ظنه أحد الأمرين، إما أن يغلب على ظنه أنه صلى ثلاث فيأتي بالرابعة ويسجد سجدتي السهو، وإما أن يغلب على ظنه أنه صلى كم؟ أربع، فنقول له: ليس لك أن تأتي بزيادة، ولكن اسجد سجدتي السهو. الحالة الثانية هو أن لا يغلب على ظنه أي الأمرين. واضح ولا لا؟ نقول له: كم صليت؟ ما أدري، أثلاث أو أربع؟ ماذا يترجح في نفسك؟ ما يترجح عندي شيء أبد. واضح؟ لا يترجح لدي شيء أبدا. نقول: إذن عليك أن تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. مثال: رجل قام في الصلاة ثم بدأت نفسه تحدثه، صليت ثلاث أو أربع، ما أستطيع أن أرجح، ما في شيء يرجح عندي أنني صليت ثلاث، ولا يوجد لدي ما يرجح أنني صليت أربع. نقول له إذن أنت ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. الأقل ما هو؟ ثلاث ركعات. إذن هات الرابعة واسجد السجدتين السهو. واضح هذه الصورة؟ أن لا يترجح لديه أحد الأمرين، هذا الرجل الذي لم يترجح إليه أو لديه أحد الأمرين، نقول له ابني على الأقل، لأن اليقين أنك صليت ثلاث جزما، لكن أنت في نفسك متردد هل هي رابعة أو لا، واضح ولا لا؟ فنقول إذن اليقين الذي في نفسك ما هو؟ الثلاث. إذن هات رابعة، أي ركعة رابعة، ثم اسجد سجدتي السهو. واضح ولا لا؟ هذا إذا لم يدرك كم صلى. قلنا أن له حالتان، الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أحد الأمرين، الأمر الآخر أن لا يترجح لديه شيء، فنقول لهذا ابني على اليقين. واضح هذا التفصيل؟ هذا ما سيبينه الآن المصنف، قد بيناه لكم بشكل مبسط واضح، وسنذكر الآن الأدلة. إذن هذا السهو بإجمال، هذا هو السهو، ليس بصعب بل هو سهل، له حالات، إذا حفظت هذه الحالات ارتحت. الحالة الأولى أن تترك التشهد، هذا ليس عليك أن تأتي بتشهد آخر، بل تسجد سجدتي السهو بعد أن تستتم، طبعا قائما عليك بعد أن تنهي الركعة والركعتين تسجد سجدتي السهو. الحالة الثانية أن تزيد في الصلاة، نقول لك إذا تذكرت وأنت في التشهد فاسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإذا تذكرت بعد الصلاة عليك أن تكبر وتسجد سجدتي السهو. الحالة الثالثة بالنقصان، نقول لك إذا تذكرت أنك أنقصت بعد السلام وبعد أن انتهيت من الصلاة عليك أن تأتي بهذا الذي أنقص أو المنقوص، واضح ولا لا؟ تأتي بركعتين أو ركعة حسب ما ترك، ثم تسلم ثم تسجد سجدتي السهو. الحالة الرابعة تندرج تحتها حالتان، الحالة الرابعة ما يدري كم صلى، واضح، وهذا الذي يقع في كثير من الناس، ربما ما يقعون في الحالة الأولى والثانية والثالثة، بل الغالب يقعون في هذه الحالة، فهذا نقول له حالتان، الحالة الأولى أن يترجح لديه أحد الأمرين فيبني على غلبة الظن، إن كان قد صلى ثلاث وغلب على ظنه أنه صلى ثلاث فنقول له هات ركعة، إن غلب على ظنه أنه صلى أربع فنقول له اسجد سجدتي السهو. الحالة الثانية أن لا يترجح لديه شيء، وهذا الذي يقع فيه كثير أيضا من الناس، يقول ما يترجح لدي شيء، نقول ابني على اليقين وهو الأقل، واضح ولا لا؟ وهات الركعة أو الركعتين ثم اسجد سجدتي السهو. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا لم يدري كم صلى. عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زاد أو